بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه دورتنا الثانية بتوفيق الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد المبارك، وهو مجمع أهل السنة والجماعة بمدينة بيلا، والمقامة يوم السبت الموافق 6 من شهر صفر لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تتضمن 4 كتب: الكتاب الأول مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والكتاب الثاني التائية، منظومة التائية في القدر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والكتاب الثالث منظومة الشبراوي في النحو، والرابع منظومة طرفة الطرف في مصطلح أهل الأثر. هذه 4 نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر إن شاء الله إتمامها. وكنا قد أخذنا في الدورة الماضية 2 اعتقاد أئمة السلف للصابوني رحمه الله تعالى، والأرجوزة المائية في السيرة لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما نقرأ ونتعلم، وأن يجعلنا وإياكم على هدي السلف ومنهاجهم وطريقتهم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأوصي نفسي وإخواني بادئ ذي بدء أن الإنسان لا سيما في أزمنة الفتن لا بد أن يعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلف الأمة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالنجاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم السلف الصالح الذي هو الفهم الذي لا يقبل المزايدة عليه، ولا يتصور الإنسان الضلال وهو سائر عليه. فإن البعض قد يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، وقد يدعي الإنسان أنه على الصواب وأنه على الحق، ولكن لا بد من ميزان لمعرفة ذلك. والله عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقد يظن الإنسان أنه يحسن صنعا وأنه على طريق مستقيم، ولكن لا بد من عرض منهجه ومن عرض فهمه على الميزان الذي لا ينخرم والذي لا يتبدل ولا تغير والذي هو حكم على الجميع مهما كان الادعاء. هذا الميزان هو ميزان فهم سلف الأمة. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك على في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ووفق أقواما فهموا ما في نصوص الكتاب والسنة وعملوا ما في بما فيهما، فكانوا على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم. لهذا نقول بأن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يعرض فهمه هذا على فهم السلف الصالح. وخلاصته أن الإنسان لا يستقل بهذا الفهم، بل يقرأ كتب السلف ويظهر كتب السلف وينشر هذه الكتب التي في الحقيقة تبين باختصار منهج أهل السنة والجماعة. فلا يدعي الإنسان فهما، وإنما يقرأ ما جاء في هذه الكتب ويسير عليها. وهذا في الحقيقة منهج قل من يتبع في هذه الأزمان التي انتشر فيها الفقه الحركي والمذهب الحركي الذي لا يعتمد على نصوص من كتاب والسنة متينة، وإنما هو يعتمد على شبهات من الكتاب ومن السنة، لكن برؤى معاصرين وبرؤى أهل واقع كما يقولون أهل فهم من الواقع. هذا غاية ما عندهم، قال فلان قال علان جاء كذا، تصور الفلاني الواقع الفلاني قال كذا، الواقع العلاني قال كذا، ويقيسون هذه الأمور بهذا الفقه الحركي ولا يعتمدون على النصوص. حتى زهد الناس في كتب السلف رحمهم الله تعالى وغفلوا إظهارها إلى الناس. ولعل هذا هو السر الذي يصر أصحاب هذه المناهج عليه، وهو إبعاد كتب السلف عن التدريس وعن الواقع. لماذا؟ لماذا مع أننا ندعو صباحا ومساء أننا من منهج أننا على منهج السلف؟ لماذا يقصى هذه الكتب؟ أمر محير وأمر عجيب وأمر في غاية الخطورة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا تشرح كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب؟ لماذا لا تشرح اعتقاد السلف الصابوني؟ لماذا لا تشرح السنة الخلال؟ لماذا لا تشرح هذه الكتب؟ يعني لماذا؟ هل هذه الكتب فيها عليها خلاف؟ أبدا ما عليها خلاف. طب هذه الكتب صعبة؟ إن كانت صعبة اتعلم، تعلم إذا تعلم تعالى درس هذه الكتب. هل هذه الكتب ليست عنوان لمنهج سلف الأمة؟ هل هذه الكتب فيها دخن، فيها تشويش؟ هل هذه الكتب تبعد الأمة عن طريق الاستقاء؟ هل هذه الكتب غادرت شيء من الفلاح؟ لماذا؟ أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا. لماذا نقص هذه الكتب عن مناهج التدريس وعن ربط الأمة بها؟ أظن ليس هناك مجال حسن الظن، وأنا أقول وأتحمله في رقبتي حينما أكون على مدار 30 سنة منتسبا لهذا المنهج داعيا إليه على مدار 30 سنة، لا أعلم الناس توحيد الألوهية لو أخطر مسألة من كتاب التوحيد مثلا وأصل للناس هذا وأدعو الناس إلى هذا، إذا كنت أنا عاجزا مثلا أو جاهلا بهذه الكتب أحيل على من يعلم، أحيل على من يدرس، بدلا من أن يزهد فيهم وبدلا من أن يحاربون ليلا ونهارا. إذا كان عندكم قاعدة الحسنات والسيئات وقاعدة الموازنات أنها تستعمل مع كل من لم يشم رائحة العلم ولم يشم رائحة المنهج، جئنا إلى جماعات بعيدة عن هذا المنهج ومع ذلك نقول نحسن الظن بهؤلاء ولهم حسنات ولهم سيئات ولهم كذا وكذا وكذا، أما إذا جئنا إلى هؤلاء فليس لهم حسنات تذكر، وإنما هم خفافيش الظلام الذين يجمعون الأمة على أمور مشبوهة وفقه عقيم لا يتلائم مع مجريات العصر ومع آليات العصر. وكأن المنهج هذا منهج آليات ومنهج أيديولوجيات، طبعا سمحوني بهذه المصطلحات فهي مصطلحاتهم دائما هذه المصطلحات التي يستعملونها. لا أظن أن الإنسان يبطي إحسان الظن في مناهج أقصد كتب السلف على هذا المدار أبدا، مدار هذه السنين الطوال، ولا يتوبون ولا يقولون نحن نعتذر عما مضى وأن ما يقع فيه الشباب إنه في الحقيقة، لا، وإنما يصرون على مواصلة مثل هذا المنهج والسير في طريقه ومحاولة إثبات الذات من غير نسبة إلى هذا المنهج. ولذا أنا أقول لأخواني علامة الهداية، علامة الهداية مثل هذه الكتب في حلق أهل العلم، علامة الهداية وعلامة الاستقامة، غير هذا غير هذا لا نظن بهؤلاء الخير. طبعا هم قد يقولون لا تحكمون على مثل هذا، انما حكمون الى ما نقول، طالما نحن بنظهر منهج السلف شذ نظهر من كتاب. ونحن قلنا الف مرة، واوقف هذا اليوم هو السادس من شهر الله المحرم لعام 1433 حتى تاريخه، انا نريد ان نعيد 20 سنة الماضية لنقول اين هذا المنهج البارز في هذه القضايا، حتى في هذه القضايا فين قضية التوحيد وما اخذته من عناية. يلا فين قضية مثلا السنة ومصادر الاستدلال والتركيز على هذا وإظهار قضايا السلف من خلال هذا؟ فين الكلام على أصول الإيمان وإفراجها؟ فين الكلام على القضايا المعاصرة من حزبية من حكمية كما يقولونها على مصطلحهم؟ أين هذه القضايا مبحوثة؟ الإيمان كان مبحوثة لدى الطلاب يعرفونها؟ طيب دعونا من هذه المسائل، إن إحنا تقولون الكتاب. طيب والقضايا؟ أما إذا قلتم نعم نسبة إلى السلف بصفة عامة، نسبة نحن على منهج السلف ونحن سلفيون، نعم هذا كثير جدا جدا جدا، هذا كثير جدا، ما في إشكال. ليه؟ لأنه هذا من باب الترويج ومن باب أخذ ثقة من الناس على هذا الأمر. فالشاهد من هذا، فلا القضية ولا الكتاب هذا أمر عجيب لا يبقي مجالا لإحسان الظن. ولهذا نحن نقول بأن هذا الأمر ينبغي أن يتبلور وليس هو من نافلة القول. لما أراد ابن القيم أن يتكلم في العقيدة والسنة وضع كتبا، لما أراد ابن تيمية يتكلم في العقيدة والسنة وضع كتبا، لما أراد الصابوني يتكلم وضع كتبا، لما أراد الخلال يتكلم وضع كتبا، لما أراد أحمد يتكلم وضع كتبا، لما أراد هؤلاء يتكلم وضع كتبا، كل أظهر في كتب المنهج. ده غير القضايا التي تكلم فيها والتأصيلات والأصول التي صاروا عليها رحمهم الله تعالى، وخالفوا أهل البدع وردوا على أهل البدع في كتب السنة كما ترون. ولهذا اللالكائي رحمه الله تعالى لما تكلم في مسألة خلق القرآن مثلا نقل عن كما قلت لكم 550 إماما ونقل أقواله، ولم يشر ما قال وتكلم في ذلك 550 إماما أبدا، وإنما بعد ما نقل قال وهذه نقولات عن 550 إماما، وتركت كمان نقل عن سائر الأئمة. فكل أفصح عن منهجه، وكل عبر عن منهجه، وكل قال هذا وأظهر كتابه وأخرج الأمة. هؤلاء في زمن الأئمة كمان، يعني لو تكلم إمام يكفي، لو تكلم إمامان يكفي هذا. وكانت البدع والفتن ليست مثلما نعايش الآن، فإنه كلما بعد الزمان عن زمن النبوة كلما كثرت الفتن. لكن نحن في أزمنة لا نألف الكتاب ولا نربط الأمة بالمنهج هذا ولا قضية ولا كذا. ولو كانت القضايا مبحوثة كان وقع خلاف وكان وقع إقصاء لهذا المنهج ولا بعد ولا كذا، لو كان المنهج هذا مبحوث ولو كانت الكتب موجودة ولو كانت الكتب مدرسة. نحن الآن تحجز أنك أنت تعرف رأي واحد أو منهجة في هذه المسائل، لأنه ما عندك أصول ترجع إليه، لا عنده كتاب مثلا شرحه مثلا إحنا نريد أن نعرف رأي فلان في الحكمية أو في الإيمان أو في كذا وبسط المسألة، ما عندك كتاب ترجع له ولا عندك شرح تراجعه ولا عندك شيء أبدا، ما عندك. يعني معناه على هذا التاريخ لم يحصل أي شيء. لهذا أنا ما أمل من ذكر هذه الوصية، وليست هي من باب يعني فلسفة ولا من باب تقليل من شأن أحد، إنما هو من باب الحقيقة. لفت النظر بقى، يعني أنت هتفضل تقول لا تقلل من شأن فلان، لا تسيء الظن بفلان ولا أبدا. احنا هؤلاء أصلا ما يتركون مجالا لحسن الظن، وهؤلاء لا يتركون حتى مجالا أنك تقول يمكنهم على ضرب سائرون. واحد من أكثر من 30 سنة يدرس ويقول بأنه سلفي بأنه كذا 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 إلى آخره، وعالم من أعلام هذه الأمة عند الناس، وتجد في برنامج تلفزيوني لسه من عدة أيام وكنا نحسن الظن به لأنه كان في قضية يعني معينة، لأنه ألف فيها على الأقل هذه القضية، ألف فيها قضية الحاكمية والخروج على السلطان وغير ذلك. لكننا نفاجأ للأسف الشديد لما طلع البرنامج في برنامج تلفزيون على قناة النيل، إذا بالرجل يقول كلام ما يقول واحد على جالس في الشارع يبيع ملابس ولا يبيع خردوات ولا يبيع أي شيء. تكلم كلاما ما كنا نظن له. ألف كتاب، فين اللي انت ألفته؟ فين الكتاب اللي انت كتبته؟ يعني احنا كنا بنقول مثلا واحد كتب ورجع، لكن اتضح انها مش واحد، ده مدارس. لما يسأل مثلا عن الإخوان فيقول الإخوان من أهل السنة والجماعة، إخوان من أهل السنة والجماعة، وإنما هذه الخلافات الموجودة إنما خلافات في طرق الدعوة وغير ذلك. طيب، والشيخ حسن بنا كان رجلا سلفيا ولكن يعني انتهج المنهج الحركي في الدعوة، حكم سلفي. في سلفي يقول إن حسن البنا سلفي، في سلفي يعرف السلفية يقول حسن البنا سلفي. طيب تحسن الظن إزاي؟ تقول خطأ مطبعي، يمكن خالتي، ولكن ده بالصوت، يعني الخطأ المطبعي بالكتابة، يمكن بدل سلفي خالفي، واخد بالك، وهذه منقوطة، هتقول ايه يعني؟ طيب سلفي، سلفي ازاي؟ انا ما اعرف السلفية، لان انا حاربت هذا الرجل في سلفية في هذا، وقلت انا على منهج سلفي خلاف هذا الرجل. سلفي والرجل يقول انا طريق حصفية، هو منهج السلف حصافي؟ طريقة حصافية؟ كيف سلفي؟ وكيف تغفل هذا؟ هذا لو ابني اللي عنده 9 سنين واخد بالك يقول لي يا أبي أنا هذا حسن بنا رجل سلفي، يمكن أحرمه من مصاريفي وأعلمه وأعنفه. كيف يا ابني تقول هذا؟ ما سمعت أباك يتكلم في هذا؟ لكن رجل يتحمل دعوة ويقول أنا سلفي وينتسب إلى هذا المنهج ويجي خلاصة 35 سنة دعوة يعلم الأمة ويعلم شباب الأمة إنه البنا سلفي، والرجل كان يحضر الموالد ويحضر الحضرات، حضر النبي، هذا عجيبة. سلفي إيه؟ سلفي إيه؟ أي سلفية تريدون إقناع الناس بها؟ واخد بالك؟ أصلي ده خطأ مش بدعة، خطأ مش بدعة، أنت لسه نايم، انت لسه نايم، خطأ مش بدعة. دعكم من هذه الـ 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 الأصول التمييعية التي في الحقيقة لجئ إلى الطعن في المنهج من خلالها. وما المنهج بهذا؟ ما المنهج بهذا؟ إخواني، اللي ما يرفع المنهج لا قدر له عندنا ولا يرفع. وإذا كان الشافعي رحمه الله قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثتكم عن نفسه وقلت كذا فاشهدوا أنه كذاب عقلي، كذلك كل واحد تكلم، إذا رأيتمونا انحرفنا عن هذا المنهج فاشهدوا أنه قد ذهبت عقولنا، ولا قدسية لأحد أبدا على الإطلاق. والله ابن باز ما احتل هذا المكانة إلا بنصرة سنة، والله الألباني ما احتل هذه المكانة إلا بنصرة سنة. لما واحد بعد 35 سنة يجي يقول البنا سلفي، البنا سلفي، سلفي، البنا سلفي، طب قول البنا داعية، طب قول البنا أي حاجة، واخد بالك، لكن البنا سلفي. طب البنا ما قال طريقة حصفية؟ طب الطريقة الحصفية من منهج السلف؟ البنا ما كان ينشد هذا ذلو أذكار كذا؟ البنا سلفي في الأسماء والصفات، راجع كتابه في الاعتقاد بالأسماء والصفات. البنا في توحيد الألوهية اللي يقول هذه مسائل فروع بالنسبة للتوسل، نقولك إيه يعني؟ وإيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ سلفي في إيه؟ بأمارة، بأمارة إيه هتتحكم على إنه؟ إذن دي مسائل، خلي بالك، مش مسائل هينة، مش مسائل هينة. تيجي تقول أصلا أنت يعني هتحكم على سلفية رجل وعدمها بقول في الرجل؟ لا، أصل قول في الرجل قول في منهج، لأنه إذا كان البنا سلفي يبقى إذن الإخوان المسلمون إيه؟ وعليه أيضا لما سئل في المسلمون قال هم من أهل السنة والجماعة، يبقى شوف المسألة. طيب، وإذا لم يحصل انتقاد للبنا يبقى من باب أولى أن يحصل انتقاد لأي أحد بقى آخر ممن هو أرشد منهجا حتى ولو بعد عن منهج السنة. فدول بيأصلوا لأنفسهم، هؤلاء يصلون لأنفسهم. طيب، ونيجي على قضية بقى الكتاب الذي ألفه وطبعه ووزعه على الناس في المملكة العربية السعودية. اللي عاوز طبعا يظهر السلفية يروح السعودية ويعمل له كتاب ويدخل، ربنا يكرمه، آخر كرم، آخر كرم، ويوسع عليه من أبواب الدنيا، يوم يروح ويستغل هذا الأمر. إما ممنوع من دخول البلد فيدخلوه راجل بقى بيكتب أهم حاجة في القضية ما فيش اغتيالات ما فيش مش عارف إضرابات ما فيش كلام ده كذا ما فيش كذا مش كذا إلى آخره وهي بالك. فالراجل عمل الكتاب. طب الكتاب ده لما فيه قرر منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الخروج على الحكام الظالمين أبدا ونافح واستدل إلى آخره وتكلم في هذا. لما سئل أيضا في هذا البرنامج عن مسألة خروج الحاكم الظالم اللي خرج على الحاكم المذيع بيسأل خروج على الحاكم ماذا تقول فيه؟ قال والله شوف إن كانت مفسدة الخروج على هذا الحاكم أعظم من مفسدة الحاكم نفسه يبقى ما ينفعش لا يجوز. وإن كان مفسدة الحاكم أعظم من مفسدة الخروج عليه يبقى نخرج عليه. هذا التفصيل منين جابه؟ خلي بالك بقى كل حاجة دلوقتي اتنين زي ما قلنا من كل شيء خلقنا زوجين في هذا الواقع كل حاجة فيها اتنين. السينما إن كانت وإن كانت غناء إن كانت وإن كانت الجامعات إن كانت وإن كانت خروج على السلطان إن كانت وإن كانت ديمقراطية إن كانت وإن كانت الحق الحق الآن كل حاجة كل حاجة على اتنين كل حاجة على اتنين. اسأل عن أي حاجة أنا أخشى لما نسأل عن دين أبي جهل يبقى إن كان وإن كان الحق فرصة اليوم من 25 إبريل لغاية ما ربنا يكرم المسلمين نسأل الله أن يكرمنا وأن يجعل مرحلة قديمة مرحلة إظهار سنة. الحق الآن اللي عايزه كل حاجة اتنين كل حاجة اتنين من كل ضلال وجدنا له فعلا. ما هو أما كنا ندرس في الإرادة الكونية نقول الله عز وجل يريد الطاعات يريد المعاصي يريد الكفر يريد الإيمان كونا وقدرا وإن كان يريد الإيمان وحده شرعا وقدرا فالله عز وجل يحب لعباده الإيمان ولا يحب لهم الكفر وكذا. أدى الضلال وأدى الإيمان أدى الكفر وأدى الإيمان أدى الحق وأدى الباطل يلبسون على الناس يلبسون على الناس. وكما قال أوزعي رحمه الله تعالى لما سئل الرجل يأخذ الحق ويأخذ الباطل يعني يمشي في الاثنين قال هذا الرجل يريد أن يلبس الحق بالباطل. فمثل هذا يعني أين بقى سلفية 30 سنة و 35 سنة أين هذه السلفية فين فين لما تنتج لك مثل هذا. يعني أنا شاب يتربى تحت إيدي مثلا 35 سنة وفي النهاية خلاصة هذه التربية يطلع يقول حسن البنا سلفي أو يقول إن سيد قطب عاش سيدا وما تسيدا وعاش قطبا وما تقطبا بعد 35 سنة و 30 سنة يبقى نتاج هذه الدعوة إنه سيد قطب الذي سب الصحابة قطب ويتحول من اسم الى وصف. ده احنا لما يقال هذا في شيخ الاسلام ابن تيميه بنقول خلي بالكم الرجل قطب بلك احضروا الغلو يعني ما ترفعوش اكثر من كده. لم يحصل في شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ولا يحدث هذا لائمه السنه رحمهم الله تعالى. لكن لما يكون 35 سنه و 30 سنه هذا خلاصه المنهج اني طلع لي. يبقى اذا يا اخواني يا شباب انتبهوا دي ليست سلفيه ابدا ولا ينبغي أن نحسن الظن لأنه بعد 35 سنة 30 سنة حينما تتعلم تحت أرجل هؤلاء وتجد بركبك وفي النهاية أنا أؤهلك إلى أنه البنا سلفي أو أنه سيد قطب عاش سيدنا وتسيدا وعاش قطبا ومات قطبا بعد هذا كله معناه أن أنا ما بشرت معه كتابا واحدا في قاعدة من قواعد التعامل مع البدع ولا عرضت يعني بدع وسنة ولا عرفت يعني منهج أهل السنة ومنهج أهل انحراف. يبقى الحقيقة ينبغي أن الإنسان يعني يقدر ويحترم نفسه ويبدأ يتعلم من جديد بصفاء قلب وإرادة حق. ليس أن الناس شيخوك أو أن الناس قالوا كذا كذا أن تصدق نفسك في هذا إنما ذاك المنهج بعد هذا كله يقول أنه فلان عاش كذا ومتى كذا. طيب أمال ابن عبد الوهاب نقول في إيه أمال أحمد نقول في إيه أمال شيخ الإسلام نقول في الذين عاشوا هذه الحياة في نصرة السنة. من أجل هذا أنا أوصي نفسي وإخواني والحقيقة نحن بنتدارس سويا ويعني لا نرى أنفسنا مؤهلين لمثل هذا المنهج اللي احنا بنعبر عنه لكن احنا بنقول هذا المنهج كتقرير وليس دعوة إلى انه مثلا نذهب الى فلان وفلان او نلتزم فلان او علان ولا نرى في انفسنا اهلية لهذا، لكن نقول هذا هو المنهج الذي ينبغي ان يتبع وان يسلك حتى يكون الانسان على الضمان 100% انه على طريق المستقيم، اللجوء الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء وايضا تقرير هذا المنهج من كتبه وعلى يد مشايخه. وبعد ذلك اقول لك لا تحزن، لا تحزن ان كنت انت الذي تسب وتقصى وغيرك ممن يقول بان هذا الرجل سلفي وكذا ممن يقرب ويرفع، لا تحزن، لان هؤلاء ان ربحوا عند الناس فيقينا انهم عند رب الناس ليسوا كذلك ولا عشر معشار هذا، والله يتولى عباده، لكن من جهه المنهج لا تحزن ان قل اتباعك وان قل من معك في هذا الطريق، فتلك هي سنة الحق دائما أبدا. لكن أنا حينما يكون خصمي ممن يكون على هذا، وحينما أكون ممن تحذر الناس منهم يكونون على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، فترى ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر من مناهج تريد أن تغزو قلوب أبناء المسلمين اليوم؟ لما ترى واحد مثلا أو تسمع الواحد يقول بأنه الإخوان المسلمون هم الحقيقة أقدر في هذا المكان على كذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة في زمرتهم. ألا يعني أنت حكمت؟ سبحان الله العظيم، وينتسبون إلى المنهج السلف، نسأل الله أن يدخلنا الجنة في زمرتهم. ليس بقى أننا أقول كما قال البعض إذا رأيتم أحدا، شوفوا إذا رأيتم أحد يتكلم في الإخوان المسلمين اليوم، هذا ما يقول الإخوان المسلمون، هذا يقول سلفي طبعا قبل الانتخابات وإلا يعني اللغة تغيرت الآن. إذا رأيتم أحد يتكلم في الإخوان المسلمون فاعلموا أن أحد رجلين، إما رجل مأجور من أمن الدولة، مستأجر من أمن الدولة ويعمل حساب من الدولة، وإما رجل جاهل. يعني يتكلم في الإخوان المسلمين أحد رجلين، يا رجل جاهل يا رجل إيه وظفته أجهزة أمن الدولة. بالله عليكم ماذا تقول؟ يبقى المسألة ليست سطحية أخوان، وليست خطأ في عبارة، وليست مثلا مسألة يعني عفوية، مستحيل أن يكون هذا، مستحيل. وإنما ده عمق إيه؟ عمق منهج، عمق منهج. وإنما الصحيح لم يظهر في فترة من فترات هذا الكلام لأنه الوقت لم يكن مناسبا، لما كان الوقت مناسبا ظهر هذا. ولهذا البعض قد يقول مثلا ازاي ده الكلام ما كانش كده، انا بقول لك كتب ألفت يا اخي، كتب ألفت يا اخي. اللي بيقول اليوم الخروج على الحاكم الظالم ان كان وان كان، تفتح كتابه يا اخي، كتابه اجيب لكم كتاب انا اعطيته لبعض الاخوة بيدي، يعني من الكتب النافعة جدا في هذا الباب، من الكتب النافعة، كتاب مؤلف. طب انت مؤلف الكتاب هذا على اي منهج؟ طيب تحت اي اسطار؟ مش عارف انا. طيب يعني انت رجعت عنه؟ طب لماذا لم ترجع عنه قبل 25؟ لماذا هذا التاريخ بالذات يعني هو الذي احدث التغير؟ فهؤلاء ما كانوا على المنهج اصلا هذا، لانه اللي على المنهج بيثبت، ومن علامة اهل السنة والجماعة الثبات، عدم التلون، عدم التغير، هذا من علامة اهل السنة والجماعة ثابت. ليه؟ لانه اهل السنة والجماعة ما عندهم متغيرات في المنهج، زي يقول لك متغيرات، مصطلحات سبحان الله جاءتنا ممن يعيش في لندن وامريكا، المتغيرات الثوابت والمتغيرات، المتغيرات الايديولوجيات الاليات، واخد بالك كل جمع المخنث السالم ده اللي اظهر التفسخ من ايه؟ من هذا المنهج. فانا اقول مثلا عدوا لي الآن كما طرحت على إخوانكم من قبل، أنا أريد مؤلفا اسمه تراجعات الشيخ ابن باز، بلاش تراجعات، تناقضات الشيخ ابن باز، أنا أريد مؤلفا اسمه تناقضات الشيخ العثيمين. دول أنا بقول في المعاصرين ليه؟ لأن دول اللي عاشوا الأيديولوجيات والمتغيرات بتاعة الإيه؟ الناس اللي بتقول عليه، يعني دول في معاصرون. طيب إحنا عايزين تراجعات المشايخ دول، تناقضات المشايخ دول، نريد مؤلفا اسمه تناقضات الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تناقضات الشيخ العثيمين، تراجعات ابن باز والعثيمين، ايه رأيكم؟ طيب في نفس الوقت نحن نريد تناقضات سين عين لام، نحن نريد تراجعات ميم لام نون، واخد بالك؟ هتجد ها مجلدات مجلدات. اذا كان المراجعات للتراجعات اللي عملتها الجمعية الإسلامية رجعت تتراجع عن المراجعات في التراجعات في المتراجعات والتراجعات والهاء والآهات وال... اذا كانت التراجعات على المراجعات رجعنا نعمل تراجعات عن التراجعات، نعمل ايه يعني؟ فهذه التراجعات فين؟ ابن باز كم مسألة تراجع عنها؟ كم مسألة تراجع عنها رحمه الله تعالى؟ ابن العثيمين كم مسألة تراجع عنها؟ فين التناقضات بتاعنا؟ ليه يا اخواني؟ لان الناس دي ارتبطوا بمنهج ما يقدرش يتراجع عنه، ما فيش فيه تناقض. هو الان في تناقض بين الصابوني والاسماعيلي والخلال واللالكائي واحمد وابن تيميه وابن باز، ما في تناقض. ليه؟ لان المائده واحده والمشرب واحد. المشرب ايه؟ المشرب متفق عليه اللي هو الكتاب السلفي، فهذا يحدث من كتاب، مش يقول رؤى صاحب رؤى هذا يقبل الاخذ والايه والرد. ولهذا لما تيجي تقرا لهؤلاء تجد بقى اشياء خرجوا بها عن منهج السنة. يجي مثلا واحد يقول لك في توحيد الله عز وجل التوحيد مثلا اربع اقسام، وده تقسيم التقسيم اللي هو ثلاثة اقسام او كذا، تقسيم اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاحات، نخليه اربعة نخليه خمسة نخليه ستة. مين اللي قال؟ هل الكلام ده قاله الالباني؟ هل الكلام ده قاله مقبل بن هادي؟ هل الكلام ده قاله ابن باز بن عثيمين؟ هل الكلام ده قاله لما ابن عثيمين سئل عن التقسيم الرباعي توحيد الحاكمية ماذا قال؟ لما قال كده ماذا قال؟ قال هذا ما يقوله الا جاهل او ضال. طيب لما العلماء يسالوا عن هذا ينكرون اشد الانكار. ليه؟ لانهم يعون ما الذي ينكرونه، يعون ما الذي ينكرونه، واخد بالك؟ يبقى المساله ليست سهله. ما تقوليش بقى دي مصطلح، اما يجي يقول لك انه التقسيم هذا تقسيم اصطلاح والا لا 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 ولا التوحيد لا يتجزأ بل كل واحد وكذا وكذا، واخد بالك؟ هذه كلها امور داخل او اخص خصائص توحيد العباده الحاكميه وتوحيد الحاكميه اخص الخصائص. عبارات من ديت؟ هذه عبارات جايه منين؟ فلا تظن يا اخوان ان احنا نقول مثلا توحيد الحاكميه مره، ونقول اخص الخصائص مره، ونقول اسمه البنا سلفي مره، ونقول سيد قطب عاش سيدنا المتكلم عاش قطبا وقطبا مره، ان كل ده من الامور السطحيه او اخطاء عابره او تبقي حسن الظن، فهذه اخطاء ليست ايه؟ ليست بدعا ابدا. من كان مع القدريه فهو قدري، من كان مع الجهمية فهو جهمي ويعلم مذهب الجهمية ويعلم مذهب القدرية، ثم صار معهم وكان معهم وزكاهم ومدحهم ونام في أحضانهم، فلا شك أنه منهم ولو أنه قال لست قدريا أو لست إيه صوفيا. لهذا هذه الوصية انتبهوا إليها، فليست المسألة مسألة يعني سهلة أبدا، بل هي مسألة واقع الشباب كله، واقع الأمة الآن يا أخوان، مش مسألة سهلة، لواقع أمة. ولو تكلمنا نحن وعملنا دورات ألف دورة في هذا الموضوع فليس والله كثيرا على هذا. ليه؟ لأن هداية الإنسان إلى الصراط المستقيم إلى المنهج القويم ليس أمرا سهلا، هذا أعظم ما يكون من مطلب شرعي تسير فيه وتمشي عليه. أما قال سبحانه وتعالى أم كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه قبل أن يموت يطمئن على التركة إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ما يكفي أنك دعوت في حياتك وأنك كنت عملت في حياتك، ما تعبدون من بعدي أنا أريد أطمئن، إيه المنهج اللي تفعله بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله له مسلمون، ما تعبدون من بعدي؟ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا هو المنهج الرشيد، أني لا أكون أنا على المنهج بل أؤصل لمن يأتي بعدي. نريد أن الكون كله يتحدث. لما وقعت هذه الفتن كان في مذهبان، كان في ناس بتقول وناس بتقول، يا قمة الفتح قمة الفتح إن الناس تتحدث بهذا حتى يرث من بعدك الأمر هكذا، بدلا من أن يحصل الإجماع على الباطل والإجماع على منهج الباطل. هذا إبراهيم غرسها في يعقوب، وهذا يعقوب يغرس في من بعده، وجعل كلمة باقية في عقبه. يا الله، باقية في عقبه إلى يوم يبعثون. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعل كلمة باقية في عقبه. تقول لي ما نتكلمش، ما نتكلمش إزاي ده احنا نتكلم ونعيد ونكرر مرة واثنين وثلاثة وألف، والشيخ ما عندوش إلا كده. ما عندناش إلا كده، ما في إلا كده. ما في إلا منهج إبراهيم عليه السلام، ما في إلا منهج إسماعيل، ما في إلا منهج يعقوب، ما في إلا منهج ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فطفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لو كنت متخذا من العباد خليلا اتخذت أبا بكر، ولكنها أخوة الإسلام. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. وقبل أن يموت بخمس قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي حياته: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصاروا فيه كالصور. ما لك يا رجل قدوة في هذا؟ في حياته قبل أن يموت بخمس، وعندما نزل به الموت وهو يخاطب أصحابه، أصحاب للرجل بأمة، هل يخشى على الصديق أن يعبد صاحب قبر؟ هل يخشى على الفاروق أن يقول أغثني يا بدوي؟ ومع ذلك تكرر لمن؟ تكرر في أمة عظيمة مباركة ما شهدت الأرض في عصر من العصور مثلها؟ تكرر لمن؟ حتى تأتي أنت يا صاحب الدعوات السلفية وتقول زي أخي يطلع يعمل خطبة كاملة في شرك القبور؟ الأمر مستاهل؟ وتكلم عن واقع قد لا يكون موجود، قد لا يكون موجودا. سبحان الله، شرك القبور مش موجود، شرك القبور مش موجود. خطبة كاملة كمان مستغطر الخطبة كاملة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ايه لماذا 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 يا اخي؟ ده بدل ما تشرح يا اخي كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، بدل ما تحط كتاب التوحيد على منهج قطب المودودي. عايزين التوحيد بتاع الرسل، بتاع الانبياء، التوحيد اللي قال الله قال رسوله قال السلف. هتسمع دلوقتي ايه مسائل الجاهلية. التوحيد مش كل واحد حاط التوحيد، مو المعتزلة عندهم توحيد صح؟ المعتزلة عندهم التوحيد، وأهل الحلول والاتحاد عندهم التوحيد. لا يشفع لي أن أقول التوحيد التوحيد. إيه واقع التوحيد؟ إيه المؤلف؟ إيه المصنف في التوحيد؟ إيه منهج مين التوحيد؟ منهج مين؟ منهج المودود القطب؟ عايزين منهج النبي والصحابة، منهج سلف الأمة، منهج سلف الأمة. فدي مش قضية من نافلة القول أبدا، دي قضية يعقوب، دي قضية إبراهيم اللي انشغلوا فيما يأتي في الأمم اللاحقة. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم، إبراهيم يقول هذا، يعقوب يرث التركة على هذا الأمر. ما تعبدون من بعدي، من بعدي، مش الآن، أنتم الآن تعبدون إلها واحدا فرضا صمدا، ما تعبدون من بعدي. قالوا اطمئن، نحن نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أنتم أعلم أم الله. منهج ما يملأ قلب الإنسان في حياته بل يحب أن يكون لمن بعده. يبقى قضية في غاية الأهمية يا أخوان، قضية تعرف المنهج من أوجهه المتعددة، ما تكتفي بمرة ولا مرتين ولا عشرة، ولا تقول أنا اتكلمت في المنهج السنة اللي فاتت رجعوا شريط، أنا بقيت 30 سنة رجعوا شريط، أنا مرة عملت شريط في التوحيد ومرة عملت شريط مش عارف في هات كده، هتلاقيه كله فيما يتعلق بحكمية وفيما يتعلق بكذا وفيما يتعلق بكذا إلى آخره. وبعدين مش حق التوحيد علينا إن إحنا نحطه في شريط وخلاص، وإحنا أمتنا على أعتاب هذا الجهل والضلال والبعد. كم من داع لبدوي حسين، كم من ذابح، كم من ناذر، كم من فاعل، هذا كل ده ليستحق منا خطبة ولا خطبتين، فضلا أنك أنت لا تجد حتى الخطبة ولا الخطبتين. فمعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هذه الرسالة المباركة لهذا الشيخ المبارك الإمام بحق شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجدد لما اندرت من الإسلام في عصره، والذي أظهر هذا المنهج المبارك. فهو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجدي الذي عرفه الناس وأذعن لفضله وعلمه كل صاحب سنة، والذي عاش بهذا المنهج منهج التوحيد ودرسه وصنف فيه المصنفات العديدة من زوايا متعددة، كتب كتابه الماتع كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كتب كتابه الماتع مسائل الجاهلية، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، مواضع ستة في السيرة، الأصول الستة، رسالة في الطاغوت، رسالة في تفسير كلمة التوحيد، رسائل متعددة كتبها رحمه الله تعالى، وسواء رسائل عامة أو رسائل شخصية راسل بها الناس وراسل بها الأمراء حتى عاش بالإسلام والتوحيد مجاهدا رحمه الله تعالى. ولذا أقر الله عز وجل بعينه بأن رأى دعوته دولة قبل أن يموت، فلقد تحولت دعوته رحمه الله تعالى إلى دولة قبل أن يموت. ونحن نرى أن هذا من النادر جدا 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 أن تتحول دعوة رجل يدعو إلى التوحيد إلى دولة تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى رافعة لواء التوحيد، ولكن الله عز وجل أقر يعني عيني هذا الرجل بهذه المسألة العظيمة حتى صار رحمه الله تعالى يرى دولة التوحيد. وإلى الآن ولله الحمد والمنة تبقى أثار دعوة هذا الرجل في علماء وفي كتب وفي مصنفات وفي أثر حتى عند العوام، فترى بيئة الشيخ إلى الآن لا ترى فيها من يحلف بالنبي ولا من يحلف بالأمانة ولا من يقول كذا، وإنما التوحيد له معلم موجود هناك والحمد لله. ولقد كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى صاحب نيل الأوطار ورثاه بمرثية عظيمة، وكتب عنه أيضا الصنعاني رحمه الله تعالى، فلقد كان في زمانه وكان على دعوته، فلما بلغه دعوة الشيخ سر بها كثيرا. ولد رحمه الله تعالى عام 1115 وتوفي عام 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلم على أبيه في بلدة العيينة وهي مسقط رأسه رحمه الله تعالى، وانتقل أيضا هنا وهناك حتى صار رحمه الله تعالى في إماما في عصره وحمل هذه القضية على عاتقه فأكرمه الله عز وجل بها. رسالتنا اليوم رسالة من يعني طابع خاص، كما قلنا أن قضية التوحيد عنده رحمه الله تعالى اتخذت يعني في التصنيف أبعادا معينة ومختلفة. ففي كتاب التوحيد ركز على التوحيد بأدلته، في كتاب الأصول الثلاثة ذكر ركز على مسائل القبر، في القواعد الأربع ركز على الشبهات باختصار، في كشف الشبهات بسط الاختصار بسط الشبهات ورد عليها كشف الشبهات في السيرة، ربط بين السيرة وبين دعوة التوحيد، وانتقى ستة مواضع بها يتبين لك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. في مسائل الجاهلية يناقش رحمه الله تعالى أيضا التوحيد من بعد آخر، ألا وهو بعد التميز، فبضدها تتميز الأشياء. وإذا عرفت ما كان عليه أهل الجاهلية عرفت ما الإسلام. ولا يمكن أن تعرف الإسلام الصحيح إلا إذا عرفت ما عليه أهل الجاهلية. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه، لماذا ذكر الله عز وجل في كتابه الحديث عن اليهود والحديث عن النصارى والحديث عن هؤلاء أهل الكتاب والحديث عن المشركين؟ لماذا يا أخواني؟ حتى لا نكون مثلهم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد ويحذر من صنيعهم؟ لماذا؟ حتى لا نكون مثلهم. قال صلى الله عليه وسلم سيلحق فئام من أمتي، لا تقوم ساعة حتى يلحق فئام من أمتي المشركين، وحتى يعبد أناس من أمتي الأوثان. وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا وجوه رضب لرأيتموه. لماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتميز المسلم حتى في لبسته وهيئته؟ فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وقال إنها من سنة أهل الكتاب، وأمر بالمخالفة، أمر بالخضاب وقال فإنهم لا يخضبون، أمر بالصلاة في النعال وقال فإنهم لا يصلون في نعالهم، أمر بالمخالفة وقصد النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة ليتربى الإنسان على هذا الإيه؟ على هذا التميز. ولهذا لابد أن يكون شعار الإنسان في هذا كل التميز، التميز تكون على منهج قويم متميز عن المناهج المنحرفة. لماذا لست صوفيا؟ لأن الصوفية كيت وكيت وكيت وكيت. لماذا لست أشعريا؟ لأن الأشعرية كذا وكذا. لماذا لست جهميا؟ لأن الجهمية كذا وكذا، وهكذا. فلابد أن تتميز حتى يقول الناس عنك أنت لست أشعري، أنت لست صوفي، لا هذا يبغض الصوفية. فحرص الإسلام في نصوصه وفي فهم أئمة السنة على هذا، حرصوا على هذا جدا. شوف عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين لما سألتها معاذة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ على طول مباشرة أحرورية أنت؟ ليه؟ لأن في وجه شبه ولو كان بعيد. هل معاذة حرورية؟ مستحيل مستحيل، لكنها تشدد أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. لا تدخلي بعقل تقولي لما ولما، فسد الباب. أحرورية أنت؟ تحذير. لم يكن الصحابة يوافقون على البعد عن هذا المنهج ولو بذرة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما قال له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال النبي؟ قال يا جماعة أنتم كده غلطانين، بس يلا ما عدتش تعملها تاني وخلاص. إنما شدد النبي قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وما قال الصحابة اجعل لنا إلها كما لهم آله، لكن المؤدى واحد. واليوم سيطرق هذا سيطرق هذا الإنكار بهذه الشدة، غدا سيأتي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وسيأتي بعد ذلك كما جاء في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من يقول ويشغل يقول مدد يا فلان، ثم يقول علامة تكفروننا، ألسنا نشهد الشهادتين؟ ألسنا نصلي ونصوم؟ لماذا تجعلون كأبي جهل؟ أبو جهل كذب بالقرآن ونحن صدقنا به، أبو جهل كفر بمحمد ونحن آمنا به، أبو جهل لم يصلي ونحن صلينا. فهذه نزعة تكفيرية عند ابن عبد الوهاب وأتباع ابن عبد الوهاب. ورد عليهم الشيخ رحمه الله تعالى من أوجه عديدة في كتابه كشف الشبهات على مثل هذا، وقال بأن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم حاربوا مسيلمة الكذاب، وهو كان يأتي ببعض الشعائر الظاهرة، لما رفعه قومه إلى رتبة رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال في قومه إنه نبي ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما يلغون نبوة الرسول، ما قالوا ليس محمد نبيا صلى الله عليه وسلم ومسلم نبي، إنما هم شركاء في هذه النبوة. فماذا كانت النتيجة؟ قاتلهم الصحابة رضوان الله عليهم، وكان هذا القتال من أشرف أنواع القتال. لما رفع مسيلمة إلى رتبة إيه؟ إلى رتبة النبي، فكيف بالذي يرفع الرجل إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى؟ ما توقفوا في قتاله أبد. نعم، فهذا الكتاب وهو مسائل الجاهلية ذكر فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومن المشركين ومن عبدة الأوثان، من كل من ليس على طريقه وضربه صلى الله عليه وسلم. إيه المسائل عشان تعرف المسائل التي ينبغي أنك تتميز بها، تتميز بها. وكل مسألة من هذه المسائل التي ذكرها الشيخون رحمه الله تعالى في الحقيقة هي مسألة جديرة بأن أنك أنت تقف عند خطب تبينها للناس. ما في أعظم من هذا، كما قلنا كل كتاب بكل كتاب. يعني احنا في الأسبوع الماضي قلنا لو إنك أتقنت كتاب الصابوني ودرست الأمة طيلة حياتك ومت على ذلك فيرجى لك الخير، كذلك نقول لو أتقنت كتاب مسائل الجاهلية وعلمت الأمة ما كان عليه أهل الجاهلية والفرق بين هذا وبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام ما شاء الله عليك، تكون بذلك قد أخدمت المنهج ويرجى لك إن شاء الله أن تكون على ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج. الجاهلية هي ما خالف الإسلام، سواء هذه المخالفة من المشركين، من أهل الكتاب، مما تكون من مسلم شابه هؤلاء في قول في فعل. ولهذا الجاهلية على قسمين، جاهلية مطلقة عامة زمانا ومكانا، وجاهلية مقيدة. الجاهلية العامة أن يقال جاهلية عامة بكل ما فيها من زمن مكان من مكان من شخص، هذه الجاهلية كانت قبل الإسلام، يقال كانوا في جاهلية جهلاء، كما جاء في الحديث بأن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربيهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذه جاهلية عامة، هذه جاهلية مطلقة في الزمان والمكان والشخص. وهناك جاهلية مقيدة برضو بزمان بمكان بشخص، فيقال مثلا نحن الآن في هذه المسألة في مسألة كذا نعيش جاهلية وبعدا عن الإسلام في ذلك، يبقى هذه مقيدة، أو في المكان الفلاني مقيدة، أو الليلة ليلة احتفال بالمولد والاستغاثة بكذا وكذا هذه جاهلية فتقيد، أو شخص انحرف عن الإسلام في مسألة فأقول جاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك مرون فيك جاهلية، فيك جاهلية، فقد يكون في الجاهلية. ولهذا بواب البخاري في صحيحه قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك مرون فيك جاهلية. فالإنسان مثلا كما قال صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر، النياحة على الأموات والطعن في الأنساب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذه من أمر الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم، هذه جاهلية اسمها جاهلية مقيدة، قد يكون في شخص، قد يكون في زمن معين، قد يكون في بقعة معينة. أما إطلاق الجاهلية بإطلاق فهذه كانت قبل الإسلام، وليس بعد الإسلام جاهلية مطبقة على ظهر الأرض بحيث لا يعرف الحق، لأن ذلك يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي إيه حتى يأتي أمر الله لا تزال طائفة. ما في بقى جاهلية مطلقة، جاهلية مطلقة كيف؟ والطائفة المنصورة والفرقة الناجية داعية إلى منهاج النبوة. ما يمكن يكون في جاهلية مطلقة بهذا ولا مطبقة بهذا، ولكن يبقى الناس يدعون إلى الحق. نعم يوجد جاهلية هنا وكذا، ولهذا يتبين لك خطأ من سمى أو ألف كتابا وسماه جاهلية القرن العشرين وجعل جاهلية قرن، وهذا يفهم منه الإطلاق جاهلية القرن العشرين مثل كتاب محمد قطب، وكذلك ما كان يتكلم به دائما سيد قطب ككتاب معالم في الطريق وكذا، فإنه كان يصف بهذه الجاهلية المطلقة كثيرا، يقول ولا يغرنك تلك المعابد المساجد وكذا، فلا معابد جاهلية، حتى المساجد التي هي أعظم مظاهر هذه الأمة فإنه كان يعتبر ذلك من معابد الجاهلية. لابد تؤمن بهذا التوحيد الذي قرره، ألا وهو لا حاكم إلا الله أو لا مشرع إلا الله، ولو كنت بقى عابدا ربك سبحانه وتعالى وكذا وكذا، طالما هذا المظهر موجود، طالما الحكم بغير منظر موجود، فإن المجتمع مجتمع جاهلي، ولا يغرنك كثرة الخطى ونقلها إلى المساجد، ولا يغرنك كثرة المآذن وعلو أصوات المؤذنين بالأذان، فإن هذا كله لا يعتبر به عند سيد قطب، ما يعتبر به عند سيد قطب. فمثل هذا الإطلاق ما يجوز بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء الذين تبعوا الصحابة بإحسان موجودون في كل عصر والحمد لله، فليست هناك جاهلية مطلقة، بل جاهلية إذن تطلق ويراد بها جاهلية مطلقة، وتطلق ويراد بها جاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة بالإسلام انتهت، أما المقيدة هذه موجودة. نعم قد يكون شخص في جاهلية، قد يكون بلد فيها جاهلية، قد يكون حدث نسميه هذا جاهلية، وهكذا كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حكم بغير ما أنزل الله فهذا حكم جاهلية، وإذا حصل تبرج فهذا التبرج الجاهلية، وإذا حصل ظن سوء فهذا ظن الجاهلية. يبقى ظن الجاهلية، حكم الجاهلية، تبرج الجاهلية. لكن هذا المصطلح يا إخواني، ودي مسألة دقيقة جدا، هذا المصطلح لا يعني الكفر، فقد يطلق يراد به الكفر وقد يطلق يراد به المعصية. ولهذا قال البخاري كما قلنا بواب، قال باب الايه المعاصي من امر الجاهلية. فمثلا اللي بيستدل على أن الحكم غير منزلة باطلاق هذا مخرج من الملة، بدليل قول الله عز وجل افحكم الجاهلية فسموه جاهلية والجاهلية تقتضي الكفر، نقول هذا ليس فهما صحيحا، هذا غلط في الفهم. فليس انه الشيء المعصية اذا اطلق عليها هذا الوصف تكون مكفرة، وإلا يبقى ما فعله أبو ذر حينما قال له نبينا كمرون فيك جاهلية أن ذلك يقتضي الكفر، بل المعاصي كلها من أمر الجاهلية. ويبقى المرأة المتبرجة أيضا كافرة، لأن الإسلام نهى عن تبرج الجاهلية الأولى، والنساء الموجودات الآن فوقنا تبرج الجاهلية الأولى، يعني فوقنا تبرج، يعني ماذا عسى أن يكون عند أهل الجاهلية الأولى. يبقى نكفر النساء بقى، يكفرن بذلك. ليه؟ لمقتضى لفظ الجاهلية. فالجاهلية لا تقتضي ايه الكفر، تقتضي المخالفة لما عليه النبي. هذه المخالفة حسب النص، ان كانت كفرا فهي كفر مخرج من المل، وان كانت كفر دون كفر فهي كفر دون كفر، وان كانت معصية فهي معصية. ومثل هذا المصطلح مصطلح الطاغوت، مصطلح الطاغوت، فان ايضا الوصف بالطاغوت لا يقتضي ايه خروجا من ملة الإسلام. الوصف طاغوتية لا تدخل من ملة الإسلام، بل الطاغوت أيضا ويطلق ويراد به التجاوز. والله التجاوز هذا في بمعصية فهي معصية، التجاوز هذا إلى الكفر فهو كفر. يبقى التجاوز حيثما كان، الطغيان حيثما كان فهو طاغوتية، لكن لا يقتضي هذا أيضا الخروج من ملة الإسلام. انتبهتم؟ هذه مسألة مهمة جدا، لأن هذه الألفاظ قد تستعمل بإطلاق. يعني إذا كان الآية استعملت بإطلاق وهي قوله عز وجل ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يبقى ما بالك أنت باب إيه بلفظة الجاهلية أو بلفظة الطاغوتية. فهذه ألفاظ قد تقتضي وقد لا تقتضي. شوف هذا التميز في الأذان، يعني أحد عنده في أمة من الأمم هذا الأذان؟ شوف حرص الإسلام. يعني قد يقول قائل إيه الإشكال إن إحنا نضق على ناقوس أو إن إحنا ننقد نار أو نبعت واحد ينادي يا جماعة تعالوا صلوا مثلا، لكن سبحان الله، الله اصطفى لنا في هذا الإعلان أعظم واصطفى لأمة من الأمم، فصار إعلان عندنا عن الصلاة عبودية عظيمة جدا، أطول الناس أعناقا يوم القيامة مدينون. هذا الأذان اختصار للإسلام، يعني لما تقف عند ألفاظ الأذان إذا هو الإسلام، إذا هو الإسلام كله الأذان هذا الإسلام. الإسلام إيه؟ يعني نظريا وعمليا الإسلام في تميزه اللي هي مسائل كل كتاب مسائل الجاهلية يشير إليه الأذان، المخالفة. ولهذا كان الأذان بوحي جاء عن طريق الرؤيا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك. الأذان متضمن لكل العقيدة في الشهادتين ولكل الإسلام في الشهادتين، لأن شهادة لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ففي الشهادتين كل شيء، كل الإسلام. ثم تفصيل ذلك إلى إقامة الصلاة والنداء بها، وأن في ذلك الفلاح، وفي هذا إشارة إلى أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل هذا من أركان الإيمان التي لا ينفك عنه، فلابد من إسلام معه إيمان، ولابد من إيمان معه إسلام، ما يصلح إسلام بدون إيمان ولا إيمان بدون إسلام. ولهذا حي على الصلاح الفلاح. ثم التكرير، الله أكبر في كل شيء، الله أكبر من كل شيء، يدخل فيها التوحيد، يدخل فيها العبادة، يدخل فيها مصادر الاستدلال، تقدم النص ولا تقدم العقل. إيه اللي غادره الأذان؟ ما غادر الأذان شيئا، الإسلام كله في الأذان هذا، في الأذان، ووجوب التميز في الأذان، واصطفاء هذه الأمة في الأذان، ومدح الشرعة في الأذان، والتيسير في الأذان، ووجوب الدعوة إلى الله في الأذان، فإنك تجهر بهذا في الأذان. وأن مما يميز قوما مسلمين عن غير المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما انتظر، فإذا سمع الأذان وقف، وإذا لم يسمع غزاهم الأذان. كل معنى في الإسلام في الأذان، كل معنى في الإسلام موجود في الأذان. ولهذا احنا دائما نكرر نقول الإسلام يضيق ويتسع. بمعنى يضيق ويتسع؟ يعني في المعنى تجد العبارة الواحدة تدل على الإسلام كله، ثم يجيك بعد ذلك التفصيلات، ثم تعود فتضيق. سورة العصر كلها القرآن فيها، سورة الفتحة كلها القرآن فيها، لكن سورة العصر لا تغنى عن التفصيلات، ففي التفصيلات ما فيها. حتى في باب الفضائل تجيك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن إياك أن تقتصر على سورة الإخلاص 3 مرات وتقول قرأت القرآن، فإنك لابد أن تكون فاهما، لازم تفهم المعاني هذه والمرادات. فأنت تقرأ القرآن ولكن تفرح بعطاء الله عز وجل لك لما تأتي إلى سورة الإخلاص، هذا لك منحة في الثواب أجر من قرأ ثلث القرآن. تجي عند الفتحة أعظم سورة في القرآن، لماذا؟ سبحان الله يا أخوان، يعني الفهم، فهم الشريعة هذا ليس أمرا سهلا، إنك تقف مع كل معنى زي ما قلت لك يضيق الأمر والتسع. شوف الشريعة في لا إله إلا الله، أنت بتستكثر من الشريعة في الأذان؟ لا، ده هي الشريعة في لا إله إلا الله، الشريعة في محمد رسول الله. مش إحنا بقى لنعلم كسلفين بقى الأمة، خلي بالكم في فرق بين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. شهادة لا إله إلا الله واخد بالك، ودي شرط، ده تكملية أصلها من هدفين، نيجي نفصل لا إله إلا الله، هدى المنهج السلفي، هدى الطريقة. تقول أعطني يا بدوي، هذا شرك أكبر. تقول له ادعيني يا بدوي، هذا أصغر. يعني صعبان علينا نترك التوحيد الخالص كما كان، ونترك معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا نقول كما قال العلماء بأن هذه من الايه، هذه ملازمة لتلك، ولا فرق بين لا إله إلا الله وبين محمد رسول الله. فهذا الأذان هو في الحقيقة يتضمن تجنب كل مسائل الجاهلية، لأنه توحيد وسطرة، لأنه اجتماع، اجتماع الأمة وعدم التفرق. ولهذا سبحان الله تجد أمة السنة تتميز عن أمة البدع، تجعلك حي على الصلاة، تجعلك حي على خير العمل، خد بالك. توحيد الأصل الأول، دعوة للاجتماع الأصل الثاني، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن نصلي بجماعة. معاني الجماعة هذه ليست معاني سهلة، كل واحد صلي ببيته، ولو صلوا الناس كلهم ما تحققت ثمار الطاعة الموجودة فين في الجماعة من الألفة والتواد والمحبة وكذا. تدريب المسلمين على السير وراء الإمام، فأنت تركع وتسجد به، فمستحيل أن تخالفه في الجهاد، ومستحيل أن تخرج عليه في كذا، يعني كلها معاني تضيق وإيه كما قلنا تضيق وتتسع على حسب من فيها من تدبر. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، سواء الكتابيين من أهل الكتاب اللي هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فهم أهل الكتاب وهم كفار. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهم كفار وإن كانوا أهل الكتاب، ولكن خفيت أحكامهم فيما يتعلق بنكاح المحصنات منهم من نسائهم، فيما يتعلق بأكل ذبائحهم، ولكن هم كفار، فاليهود كفار والنصارى كفار، والأميين من مشركي العرب وغيرهم، كل أهل الجاهلية يدخل في هؤلاء، كل من خالف الإسلام وخالف رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى المسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الإيه الأشياء. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر اللي ما يعرف السنة ويعرف كذا يقع فين في البدعات. ولهذا اللي يقول لك يا عم احنا سيبنا من الكلام ده، هو صراحة الكلام ده يعني بيفرق الأمة ويخلي الأمة متفرقة، واحنا عايزين الأمة تفرق بهذا على هذا، لازم ده أصل شرعي، تفرق الأمة إلى معسكر سنة ومعسكر بدعة. مين اللي قالك ان هذا مذموم؟ لو كان مذموما لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم المسالك اهل الجاهلية وممن يخالف. ليس منا يا اخي من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهلية تفرقة، ليس منا من غشنا تفرقة مذمومة، ايوه ليس منا من لطم الخدود وشق الجوب ودعا بدعوة الجاهلية، ليس منا، انت في جنب واحنا في جنب. ليس منا من غشنا، ايوه نعم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ما لا يؤمن جربه ويقض، ده في المعاصي العادية، ما بالك بقى في الاعتقادات والمناهج. وستفرق أمتي على 73 فرقة، كلهم جماعة واحدة، كلهم ناجون، صح هذا؟ كلهم في النار إلا واحد. من هي الجماعة؟ من علي اليوم وأصحابه؟ يبقى هذا التميز أصل، وبالضبط تميز الأشياء، ولازم تعرف. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. ليه متعقد نفسيا؟ حاشاه رضي الله عنه، مخافة أن يدركني، وقد هيئ له هذا حتى تعلمت الأمة الخير والشر من أحاديثه حذيفة رضي الله عنه الذي حرص على هذا التميز. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة إيه؟ أن يدركني. قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، معهم رجال قلوب شياطين فوجد ثماني إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ أعمل إيه لما يدركني هذا؟ هؤلاء الأئمة ما قال النبي ليسوا أئمة، ماذا أصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم وهو يقول يهدون بغير هداي استنون بغير سنتي، غير سنة النبي يستنون، بغير هديه يهتدون. كفروا خرجوا، نخرج عليهم كما قال إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيهم ضيب الرهان. قال صلى الله عليه وسلم أن تسمع وتطيع الأمير، وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. عرفنا هذا، عرفنا هذا. فكان الصحابة يسألون عن الشر مخافة أن يدركهم حتى يكونوا على حصانة. ولهذا كان الصحابة فقهاء علماء حكماء، وهو وصف الربانيين، فالرباني هو كذا العلماء والحكماء والفقهاء، الذي يربي الناس على صغر العلم قبل كباره، الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. هؤلاء هم الربانيين. كل ده تفسير للربانيين ورد عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولهذا رأينا إن, إن, إن القرآن الله تبارك وتعالى يبين فيه سبيل المجرمين وسبيل المتقين. بل سورة الفاتحة التي أعظم سورة قسمت الخليق ودعت إلى التزام طريق وتجنب طريقين. فالخليقة تنقسم إلى رجل مريد للحق عرفه بدليله، دول أصحاب الصراط المستقيم، اللهم اهدنا طريقهم وسبيلهم. من هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ورجل آخر عرف الحق وتركه عنادا، تركه عن بينة، تركه قاصدا وصار يلبس فيه، هؤلاء هم المغضوب عليه. ورجل ثالث عبد على جهل ولم يتعلم وعبد على جهل، هؤلاء هم الضالون. قال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن كل أقسام الخليقة فين؟ في سورة الفاتحة. طيب نتبع طريق مين؟ اهدنا وبعدين غير، اهدنا طريقا واحدا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مستحيل أن يكون المغضوب عليهم والضالون هم ممن على الصراط المستقيم. أوصافهم إيه؟ أوصافهم ظهرت لنا وبانت. هذا تقسيم لابد منه. يبقى تقسيم الناس والتفريق بين الحق والباطل وكذا مهم، لكن أي فرقة بقى مذمومة؟ الفرقة المذمومة الفرقة في أهل الحق، الفرقة المذمومة في جماعة المسلمين، الفرقة المذمومة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الفرقة المذمومة. أما أنت تفترق أنت عن أهل الباطل هذا واجب يتعين. هل أنت مع شربة الخمور؟ لا. طب ما دي فرق. هل أنت مع الزنا؟ لا. طب ما دي فرق، ليه تختلف عنه؟ هل أنت مع من يعبد بدويا وحسينا؟ لا. طب ما دي فرقة. بس نقول نعم هذه فرقة نحن مأمورون بها، وإذا رأيت الذين يخوضون في حديث فأعرف عنهم حتى يخوضون في حديث إيه؟ غير. فأهم ما فيها وأشد خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. يبقى تتم الخسارة بأمرين، ما هما؟ عدم إيمان بما جاء به النبي، ده واحد. اثنين استحسان. فأنت تجمع بين إيه؟ تجمع بين ترك الهدي واستحسان المخالفة، فيا لها من خسارة عظيمة. تجمع بين ترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين استحسان مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تستحسن ما عليه أهل الجاهلية وتقول هذا، تترك هدي النبي في الاجتماع، ثم تستحسن ما عليه أهل الجاهلية من التحزب وتؤصل له وتستدل عليه وتقول الأمة لا تقوم لها قائمة إلا بهذا، إلا بهذا. هذا واقع بنتعامل معه، هذا واقع. أرادوا أحزابا فقلنا ندخل بالأحزاب هذه، طيب لكنه هذا واقع مخالف مصادم، فلماذا تقر هذا وترفع لواء هذا؟ لماذا لا تخالف هؤلاء فيما هم عليه؟
لا أصل هذا هو الطريق الذي لا نستطيع أن ننشر الإسلام إلا من خلاله. طيب نصر الإسلام كيف بمخالفة الإسلام؟ كيف يكون هذا وأنت تخالف؟ أي إسلام تنشره؟ فتركنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحسننا ما عليه أهل الجهرية. النبي يقول دعوة فإنها منتنة، بدعوة الجهرية بين أظهركم، ونحن نقول لا، هي الفرصة التي لا تضيع. نحن نتكلم ونخطب وندرس في استغلال الفرص، كيف نستغل الفرص وننسى أنها الفتن مش الفرص، إنها الفتن. كيف نترك الفتن لابد أن نغمس فيه على قوله. إذن هذا إخواني أمر ومعلومة وفائدة مهمة جدا. يبقى بما يحصل الخسران المبين؟ يحصل بأمرين، بترك الهدي واستحسان المخالفة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما التزم إنسان بدعة وترك سنة إلا وهو يستحسن البدعة عن السنة، وإلا لو ما كان يستحسن هذا لما ترك السنة. نعم. قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. شوف الانتزاع من القرآن والاستدلال مش بلي عناق النصوص، لا، الاستدلال القوي. قال والذين آمنوا بالباطل، ده إشارة إلى أي أصل؟ استحسان معالي الجهلية. وكفروا بالله إشارة إلى أي أصل؟ عدم إيمان القلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك هم الخاسرون. يبقى الشيخ لما قال الخسارة استنبط من القرآن الحكم، ولما قال بأن هذه الخسارة تحصل بأمرين، عدم إيمان القلب بما جاء به النبي واستحسان معالي الجهلية، أخذ أيضا بنص القرآن والذين كفروا آمنوا بالباطل وكفروا بالله. ولاحظ أن الله تبارك وتعالى قدم الإيمان بالباطل على الكفر بالله. ليه؟ لأن ما يكفر بالله إلا من آمن بالباطل، ما يكفر بالله إلا من زاغ قلبه. ولهذا قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يؤمن إيه؟ بالله. وقال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول إيه؟ أول مرة. فالجزاء من جنس العمل، فمن أراد الحق دل عليه، ومن كان في قلبه تعلق بالباطل حجب بينه وبين إرادة الحق. ولهذا خلاصة المسألة، خلاصة هذه المسائل، أخطر ما يكون في هذه المسائل أنك تكره أو أنك تعرض أو أنك لا تؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت الذي تستحسن فيه ما عليه أهل الجاهلية، ما عليه من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا زي ما يقولون اليوم الديمقراطية حلت قوي، واليوم البرلمانات حلت، واليوم الكراسي بقى لها بريق. ليه؟ هذا استحسان، هذا استحسان. حتى يقول قائلهم وواعظهم ويخاطب الناس، ده انت ما تقف 10 ساعات في الطابور احسن من قيام الليل، احسن من قيام الليل. مش الله عز وجل يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. افضل ان تقف في طابور لا تدعو رغبا ولا رهبا ولا طمعا ولا خوفا. في اي شيء طامع يا من تقف في الطابور؟ في اي شيء طامع؟ من اي شيء انت خائف؟ لمن تضع الصوت؟ لمن تضع هذا؟ ولهذا اللي بيقول هذا الكلام لو تسأله انت تضع صوتك لمين بقى عشان تبقى ان شاء الله احسن من قيام الليل؟ ما انا ممكن اضع صوتي لاهل الجاهلية مثلا، يبقى انا كذا اضع صوتي لمين؟ اضع صوتي لمين؟ ما يستطيع ان يجيب حتى من يدخل. يعني احد المذيعين اللي هم يعني بيصطادوا بقى الناس دول، فجايب واحد من هذا الحزب الاسلامي العدالة وواحد من الحزب التاني النور، جايبينه وسط بعض. فبيقول له انا المذيع، يقول له انا اضع صوتي مثلا، اضع صوت لمين بقى؟ للنور ولا العدالة؟ احط صوت لمين؟
نسأل بقى بتاع النور نحطه صوتنا لمين يا نور؟ فقال أصل خلي بالك الوضع أصل واخد بالك وعد الفضول. قال السؤال المرة الثانية برضو أنا دلوقتي أحط صوت، أحط صوت لمين؟ أعدل الفضول. تتخيلوا وصل معاه لرقم كم؟ قال له السؤال للمرة الخامسة، السؤال للمرة الخامسة نضع صوتنا لمين؟ إذا كنت أنت الرئيس نفسك مش عارف نحط صوتنا لمين، لماذا نضع، لمن نضع الصوت؟ تجعل هذا أفضل من قيام الليل، أفضل من قيام الليل. ليه؟ بتقرب سنة، بتهدم سنة جاهلية، تقوم سنة شرعية، بترفع توحيد وتهدم شركا. سبحان الله. طب انت ادعو الله على الاقل يا اخي ان ينجو، ادعو الله ان يكون لي ولا عليه مثلا، لكن تجزم بان من قام في هذا افضل ممن قام الليل. سبحانك يا رب، تعالى عظيم.